الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا وقفنا عند الأحاديث التي تتكلم عن وقت صلاة الفجر، وفي هذا المعنى ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. رواه الجماعة. هذا الحديث الذي روته أمنا عائشة رضي الله عنها تبين أن بعض النساء من الصحابيات كنا يشهدن صلاة الفجر، يعني يصلين الفجر في المسجد النبوي، وهذا دليل على جواز صلاة المرأة في المسجد، وإن كان الأفضل لها أن تصلي في بيتها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم ذكرت حالهن من الستر والحشمة، تقول: متلفعات بمروطهن، يعني أنهن قد وضعنا اللفائف والجلال أو الرداء الذي يستر جميع بدن المرأة من رأسها إلى قدميها لا يبين منه شيء، ومغطيات لأجسامهن فلا يبين من جسد المرأة ولا بشرتها شيء. ثم ينقلبن إلى بيوتهن، يعني يعودن إلى المنازل حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. الغلس هو الظلمة المشوبة ببداية شيء من السفرة، يعني يبدأ ينكشف شيء من الرؤية، لكن هن يبادرن بالانصراف بعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقوم الرجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر في أول وقتها، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتهي من صلاة الفجر والدنيا غلس، يعني لم تتضح الرؤية، ولهذا قالت: لا يعرفهن أحد، فلا يعرف الناس من هذه المرأة، والمرأة لا تعرف من هذه المرأة وقد تكون بجوارها. وهذا تنبيه إلى فضيلة التبكير بصلاة الفجر بعد دخول وقتها، والله تبارك وتعالى بين أن وقت صلاة الفجر حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمراد به الفجر الصادق، وهو البياض الممتد في الأفق جهة المشرق، به يعرف دخول وقت صلاة الفجر، فتصلى الصلاة في أول وقتها، وإن أخرها حتى أسفر فلا حرج، لكن الفضيلة هو المبادرة بأداء الصلاة في أول وقتها، كما جاء في حديث روي في الصحيحين وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس، وهذا هو أول الوقت، وربما أخرها حين اشتد الحر، يعني يؤخر الصلاة عن وقتها، صلاة الظهر عند اشتداد الحر، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء، وذلك حين يصير ظل كل شيء مثله، يعني الإنسان وهو قائم في الشمس يكون ظله طوله. ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس. يعني الإنسان يمشي على رجليه بعد صلاة العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصل إلى ذي الحليفة، وهذه مسافة تعتبر طويلة، حوالي 8 كيلو من المسجد النبوي إلى ذي الحليفة، تحتاج إلى ساعتين ونصف أو إلى 3 ساعات بحسب الشتاء والصيف. ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، يعني حين تغيب الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، يعني حين ينتهي الشفق الأحمر، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، كما مر بنا في دروس مضت أنه يؤخرها إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل. وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح في أول وقتها وهو غلس، وصلاها قبل طلوع الشمس بقليل، وها ما بينهما هو الوقت. ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته في صلاة الفجر هو المبادرة بها في أول وقتها وهو وقت الغلس وهو الظلمة قبل أن تسفر الدنيا، وسيأتينا بعض الأحاديث في هذا. فهذه تدل على استحباب التغليس وهو المبادرة في أداء صلاة الفجر، وأن هذا هو الأفضل من الإسفار، ولولا ذلك لما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. وساق المؤلف أيضا حديثا عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان مقدار ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. أنس رضي الله تعالى عنه يقول: إننا في مرة من المرات تسحرنا، أي أكلنا أكلة السحر مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام الصيام، ثم بعد السحور قمنا للصلاة، فكم كان ما بينهما، ما بين الصلاة وانقطاعكم عن الأكل والتسحر؟ قال: بمقدار ما يقرأ الإنسان 50 آية من أواسط الآية، يعني ليس من الآيات الطويلة ولا من الآيات القصيرة. وهذا دليل على أن السنة من النبي صلى الله عليه وسلم هو المبادرة بأداء الصلاة بعد دخول وقتها، وهذا دليل على أن أول وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر، لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب، والله تبارك وتعالى قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالامتناع عن الأكل والشرب في رمضان أو في حال الصيام في رمضان وغيره يكون عند طلوع الفجر، ولهذا كان بلال يؤذن بليل، وابن أم مكتوم هو الذي يؤذن للإمساك عن الطعام ودخول وقت الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أذن بلال فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت أصبحت. وساق حديثا عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. رواه 5، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال بعض أهل العلم إن الأمر بالإسفار إنما هو لبيان الجواز ولأيضا لانتظار الجماعة إذا كان فيهم تأخر حتى أنه يكتمل جماعة المسجد ولا يفوت أحد. ولكن الواقع الذي مر بنا هو ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للتغليس وموته عليه على هذه الحال، فكان هو الأولى والأفضل. وإذا رعى الإمام الجماعة وأخر الصلاة حتى يكتملوا فإن هذا فيه أجر، لأن الذين في المسجد ينتظرون الصلاة فهم في صلاة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلتين، جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، متفق عليه. المراد بهذا هو جمع المغرب مع العشاء في مزدلفة، حيث أنه يقدم العشاء إذا وصل إلى مزدلفة أو يؤخر إذا كان لم يدخل وقت العشاء، أو أنه يؤخر المغرب إلى وقت العشاء إذا أنه تأخر في الطريق ولم يصل وقت المغرب وإنما وصل وقت العشاء. وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، يومئذ المراد به أيضا بمزدلفة بجمع، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بان له طلوع الفجر بادر بالصلاة، أذن وصلى الراتبة وصلى بعدها الفجر مباشرة، فلم يتأخر ولم يتوانى. ولهذا في السنة في مزدلفة أن الإنسان يبادر بالصلاة بعد دخول الوقت ليتفرغ للدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بمزدلفة بعدما صلى صار يدعو الله تعالى حتى أسفرت الدنيا، وقبل أن تطلع الشمس غادر ودفع من مزدلفة إلى منى. وعن أبي الربيع رضي الله عنه قال: كنت مع ابن عمر فقلت له: إني أصلي معك، ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي، ثم أحيانا تسفر، فقال: كذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف فهو يدل على ما فهمه ابن عمر رضي الله عنهما، حيث كان إماما يصلي بالناس فأحيانا يصلي بالناس والإنسان لا يعرف الذي بجواره من هو، لأن الدنيا ظلام، وأحيانا يسفر فيعرف الإنسان من بجواره. فسأله أبو الربيع: لماذا كنت تعمل هكذا؟ فقال: أنا أريد أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحيانا يصلي هكذا في أول الوقت وأحيانا يؤخرها حتى تسفر الدنيا قبل طلوع الشمس. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: يا معاذ، إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وعطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تمل لهم، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا. وهذا فيه بعض الرواة فيه ضعف، لكن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه معاذ ابن جبل رضي الله عنه لما بعثه لليمن توجيهات كثيرة، منها هذه المسألة التي ذكرها لنا معاذ رضي الله عنه، وهو أنه قال: راعي حال الناس، في الشتاء الليل طويل فصلي بالناس وأطل الصلاة، لكن ابدأ الصلاة مبكر بعد دخول وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة صلي بالناس والدنيا مظلمة وعطل القراءة بقدر ما يطيق الناس بحيث لا يملوا ولا تضايقهم ولا تنثرهم. وأما إذا كان في الصيف فالليل قصير والناس يحتاجون إلى النوم، فلا تسرع في صلاة الفجر، تأخر قليلا حتى تسفر الدنيا، لأن الليل قصير والناس ينامون، فأمهلهم حتى يدركوا. ما أحلى هذا الكلام لو أن الناس يفهمونه ويطبقونه على حقيقته، ولا تكون عادة الناس هي السهر بالليل. الناس الآن لا ينامون بالليل، لا في الصيف إلا بعد صلاة الفجر أو عند قرب الفجر، لكن الذين يعنيهم نبينا صلى الله عليه وسلم هم الناس الذين ينامون في أول الليل، والإنسان جسمه يحتاج إلى مقدار معين من النوم، فلا بد أن يأخذ الجسم كفايته، وإذا لم يأخذ الجسم كفايته من النوم فإن الإنسان يمرض. وكثرة هذه الأمراض التي نشاهدها في هذا الزمن جلها من هذا السهر، حيث أن الناس الآن لا ينامون قبل الثانية عشرة، وهذا بلا شك هو عين الخطأ، بل إن السنة هو أن الناس يقومون الثانية عشرة من النوم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما نبه إلى أنه يكره الحديث بعد العشاء، وأن الإنسان إذا صلى العشاء لا يرتبط بارتباطات وإنما ينام، والنوم أول الليل هو الذي يغذي الجسم ويعطيه الراحة ويجد من نفسه نشاطا، ويقوم آخر الليل ويصلي ما كتب له، وإذا أراد أن يقرأ أو يتعلم فإن هذا هو أفضل الأوقات لاشتغال الذهن والتفكير والمعرفة، ثم يصلي الفجر مع الجماعة ولا تفوته الصلاة. ولكن المشكلة التي نعاني منها في هذا الزمان هو انتكاس المفاهيم، وصار الناس ينامون آخر الليل ولا يقومون لصلاة الفجر، ويسهرون الليل كله أو جله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. رواه الجماعة. هذا يبين مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، وكذلك الجمعة، إذا أن الإنسان أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. يعني لو أن إنسان دخل مع الإمام في صلاة الجمعة قبل أن يركع الركعة الثانية فإنه يتمها جمعة، أما إذا أدركه بعدما رفع الإمام من الركعة الثانية فإنها لا تصلح جمعة، إما أن يتمها نافلة ركعتين أو يتمها أربع ظهرا. كذلك هنا من أدرك من الصبح ركعة فقد أدرك الصبح، أدرك صلاة الصبح مع الجماعة وله أجرها، وأما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع فمن الركوع في الركعة الثانية فقد فاته فضل صلاة الجماعة في هذه الصلاة. كونه أدرك بعضا منها أو أدرك منها السجود أو التشهد الأخير لا شك أنه أفضل ممن لم يأتي للمسجد، ومن أتى للمسجد وصلى في المسجد ولو منفردا فإنه يكتب له ممشاه في الذهاب والعودة، وهو أفضل ممن صلى في بيته منفردا، فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذه المسألة. كذلك من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فإنه قد أدرك العصر. العصر أربع ركعات، كبرت تكبيرة الإحرام وقرأت الفاتحة والسورة وركعت ورفعت وسجدت السجدتين قبل أن تغرب الشمس فإنك تكون قد أدركت العصر في الوقت. هذا هو لبيان ما يحصله الإنسان، وليس لبيان الترخيص للإنسان في أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، فإن تأخير الصلاة إلى هذا الوقت قد توعد الله تعالى أهلها بوادي من أودية جهنم لو سيرت به جبال مكة لذابت من شدة حرة، يقول جل وعلا فويل للمصلين، ليس لتارك الصلاة، ويل للمصلين. أي نوع؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. الصحابة رضي الله تعالى عنهم فسروا معنى ساهون فقالوا يؤخر صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، أو يؤخر صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وللبخاري إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. والمراد بسجدة هنا المراد بها الركعة، لأن السجود لا يكون إلا بعد ركوع سبقه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. فهذا كله لبيان أن الإنسان إذا أدرك السجدة فإنه يكون قد أتى بتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود، فيكون قد أتى بركعة كاملة. وإدراك الركعة قبل خروج الوقت لا يخص الفجر والعصر، لما ثبت عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا يشمل كل صلاة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. وفي رواية فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي، وفي أخرى فإن أدركتك يعني الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. هذا الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه يقول إنه ستتغير الأمور، ويمر على المسلم في بعض الظروف وفي بعض الأزمان وفي بعض الأحوال أن يكون هناك ولاة يتساهلون في أمر الصلاة، ومعنى يميتون الصلاة معنى أنهم يتكاسلون عنها فهي كالميتة، ويؤخرونها عن وقتها، فلا تطع هؤلاء ولا تنتظرهم حتى أنهم يأمروا بإقامة الصلاة، صل الصلاة لوقتها ولا تؤخرها. فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد صل معهم وهي لك نافلة. وهذا تنبيه إلى عدم التشويش على ولاة الأمر، وإن كان فيهم تقصير وعندهم خلل، فلا يخرج الإنسان عن الطاعة، وإنما يلزم ذلك ولا يتظاهر بالمشاغبة. أنت لا تفوت شيئا من أمر دينك، ولا تطعهم ولا تداهنهم، وعدي فرائض دينك والتزم بها، لكن لا تكن مصدر تشويش وإيذاء. فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي، فإن أدركتك معهم يعني الصلاة فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. يقول الشارح المراد تأخيرها عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها، وهذا يدل على أن الصلاة الأولى هي الفريضة، والصلاة التي صلاها معهم تعتبر نافلة، لأن المعول في هذا هو النية، والنية في الأصل بدأها على أنه يصلي الفرض فبرئت ذمته وخرج من العهدة، لكن لا يترك فضيلة إدراك الجماعة في صلاتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من صلاة الفجر وجد في ناحية المسجد رجلين، قال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال إن صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والناس يصلون فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. وجاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون عليكم أمراء بعدي تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ فقال: نعم إن شئت. رواه أبو داود وأحمد بنحوه في لفظ: واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. وهذا فيه دليل على وجوب تأدية الصلاة في وقتها، وأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، وأنه لا يتابع أمراء الجور من التأخير في الصلاة وعدم أدائها في وقتها، كما أنه يدل على استحباب الصلاة معهم لأن الترك من دواعي الفرقة وعدم الوجوب، لقوله في هذا الحديث إن شئت وقوله تطوعا، يعني لا يلزمك أن تصلي معهم، وهذا إذا كنت خارج المسجد، ما إذا كنت داخل المسجد فلا تجلس وهم يصلون للحديث السابق الذي ذكرناه. وأخذ من هذا العلماء جواز الائتمام بالفاسق، لأن الأحاديث الدالة على هذه المسائل إنما تدل على أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها المختار، أو على أنهم يؤخرونها عن وقتها، وتأخير الصلاة عن وقتها يفسق به الإنسان. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.